إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، لما اشتد إيذاء المشركين من قبيلتي قريش وثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، أذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أسلم كثير من أهل المدينة وأصبحت دار أمن وإسلام، فهاجر كثير من الصحابة إليها، ولم يبق في مكة إلا رسول الله وأبي بكر وعلي بن أبي طالب ومن حبسه المشركون من المستضعفين من المسلمين في مكة. فلما رأى المشركون كثرة هجرة الصحابة إلى المدينة زاد خوفهم وتيقنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يلحقهم إلى المدينة، فأرادوا أن يحولوا بينه وبين ذلك، واستقر رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم انتصارا لدينهم الباطل، حتى لا تقوم دولته الإسلامية في المدينة التي يتمكن من خلالها من القضاء على كفار قريش وخصومه في مستقبل الأيام. فعلم الله رسوله بكيد كفار قريش وأنهم يريدون قتله، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة النبوية. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا في العشر الأواخر من شهر صفر في السنة 13 من البعثة النبوية، واختار لصحبته في هذه الرحلة الطيبة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وكان المشركون قد ترصدوا للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وأحاطوا بداره لكي ينفذوا مؤامرتهم بقتله عليه الصلاة والسلام. فخرج صلى الله عليه وسلم من بين أيدي المشركين وهم جلوس ينتظرون خروجه من بيته، فمر عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فألقى الله تعالى بقدرته النوم عليهم فلم يره أحد منهم. ثم بعد ذلك قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وسار حتى بلغ غار ثور جنوب مكة من باب التعمية على كفار قريش، فاختبأ فيه 3 ليال حتى ينقطع البحث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي أبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش ليلا، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتي بالغنم إلى جبل ثور ليشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ألبانها ويأكل من لحمها ما شاء، وليخفي بالغنم أثر أقدامهما كأن لم يكن مر أحد بهذا المكان. وقد فزع مشركو قريش لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة أشد الفزع، فطاردوه في كل مكان وتتبعوا آثاره وآثار صاحبه حتى انتهى بهم المطاف إلى مقربة من غار ثور. وحينئذ ساورهم الشك في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد لجأ إلى ذلك الغار، فأخذوا يتشاورون فيما بينهم ويتساءلون. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه محاورتهم، وسمع وقع أقدام المشركين وهم يتقدمون نحو الغار، فاستولى الخوف الشديد على أبي بكر الصديق حتى تصبب عرقا. وقال يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئنه ويقول له: يا أبا بكر،
ما ظنك في رجلين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهكذا تتجلى عناية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعد مرور 3 أيام في الغار هدأ الطلب وسكن الناس عن البحث عنهما، أتاهما دليل بعد ذلك أتاهما دليل الطريق عبد الله بن أريقط الديلي ببعيرين لهما وبعير له إلى المدينة، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالطعام والماء و5000 درهم، وهي كل ما يملكه أبا بكر رضي الله عنه. وكانت قد رصدت قريش مئة ناقة مكافأة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وقد تطلع لها كثير من الشبان الأقوياء والفرسان الشجعان، فبحثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وتتبعوا آثاره وأخباره دون جدوى. وقد كان من أكثرهم حرصا على الظفر بهذه الجائزة الكبرى رجل يقال له سراقة بن مالك، وقد جهز عدته وسلاحه وامتطى فرسه وانطلق مسرعا تجاه الطريق والمكان الذي توقع فيه ضالته المنشودة بعد استقصائه لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعض المسافرين ما بين مكة والمدينة. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم ومرافقيه على مرمى من بصره دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه في الرمال، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من هذا الموقف وأن يتعهد له بالرجوع إلى مكة وأن لا يخبر أحدا بخبره، فدعا الله فأنقذه الله من هذا الموقف الجلل. ورجع سراقة إلى مكة متعجبا مما رآه ومصمما على تنفيذ ما تعهد به من إبعاد الأذى عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتضليل كل من يريد بهم الشر والسوء. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم سيره إلى المدينة، وسلك بهم عبد الله بن أريقط طريقا غير مألوف حتى يتمكن من تضليل الأعداء والاستخفاء عن أعين كفار قريش، فاتجه إلى تهامة على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، ومر بأمكنة يصعب فيها السير، فمر بعسفان وغيرها حتى وصلوا إلى قباء بعد رحلة طويلة استمرت 12 يوما، لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها المتاعب ووحشة الطريق وكيد الأعداء مما لا يتحمله إلا المؤمنون الصادقون. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما في قباء، وفيها أسس مسجدها المبارك الذي وصفه الله عز وجل بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم غادر صلى الله عليه وسلم قباء واتجه إلى المدينة حيث كان ينتظره الأوس والخزرج وهم الأنصار، وكانوا يحيطون به عن اليمين وعن اليسار، وتقلدوا سيوفهم لحمايته، وامتلأت نفوسهم بالبشر والسرور لمقدمه عليه الصلاة والسلام. فكانت لحظات خالدة في تاريخ المدينة، وكان يوما عظيما في تاريخ الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. رواه أبو داود. وفي رواية الدارمي قال: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح وأظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وصحح الأحاديث الألباني في مشكاة المصابيح. وبهذا انتهت وبهذا انتهيت يا عباد الله معكم في هذه الخطبة الموجزة والمختصرة عن قصة هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي حصل منها خير كثير من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واستقرت بها الدولة الإسلامية في المدينة، وشرع فيها الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمته في كل مكان، وشرعت الأحكام وانتشر الإسلام، ودخل الناس بعد هجرته وفتح مكة في دين الله أفواجا، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة حكاما ومحكومين قادة وشعوبا إلا بما صلح الله به أولها من التمسك بكتاب الله العزيز وبسنة الهادي البشير نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا غفور رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، لما اشتد إيذاء المشركين من قبيلتي قريش وثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، أذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة بعد أن أسلم كثير من أهل المدينة وأصبحت دار أمن وإسلام، فهاجر كثير من الصحابة إليها، ولم يبق في مكة إلا رسول الله وأبي بكر وعلي بن أبي طالب ومن حبسه المشركون من المستضعفين من المسلمين في مكة. فلما رأى المشركون كثرة هجرة الصحابة إلى المدينة زاد خوفهم، وتيقنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يلحقهم إلى المدينة، فأرادوا أن يحولوا بينه وبين ذلك، واستقر رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم انتصارا لدينهم الباطل، حتى لا تقوم دولته الإسلامية في المدينة التي يتمكن من خلالها من القضاء على كفار قريش وخصومه في مستقبل الأيام. فعلم الله رسوله بكيد كفار قريش وأنهم يريدون قتله، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة النبوية. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا في العشر الأواخر من شهر صفر في السنة 13 من البعثة النبوية، واختار لصحبته في هذه الرحلة الطيبة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وكان المشركون قد ترصدوا للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وأحاطوا بداره لكي ينفذوا مؤامرتهم بقتله عليه الصلاة والسلام. فخرج صلى الله عليه وسلم من بين أيدي المشركين وهم جلوس ينتظرون خروجه من بيته، فمر عليهم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فألقى الله تعالى بقدرته النوم عليهم فلم يره أحد منهم. ثم بعد ذلك قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وسار حتى بلغ غار ثور جنوب مكة من باب التعمية على كفار قريش، فاختبأ فيه 3 ليال حتى ينقطع البحث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي أبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش ليلا،
وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتي بالغنم إلى جبل ثور ليشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ألبانها ويأكل من لحمها ما شاء، وليخفي بالغنم أثر أقدامهما كأن لم يكن مر أحد بهذا المكان. وقد فزع مشركو قريش لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من مكة أشد الفزع، فطاردوه في كل مكان وتتبعوا آثاره وآثار صاحبه حتى انتهى بهم المطاف إلى مقربة من غار ثور. وحينئذ ساورهم الشك في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد لجأ إلى ذلك الغار، فأخذوا يتشاورون فيما بينهم ويتساءلون. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه محاورتهم، وسمع وقع أقدام المشركين وهم يتقدمون نحو الغار، فاستولى الخوف الشديد على أبي بكر الصديق حتى تصبب عرقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئنه ويقول له يا أبا بكر ما ظنك في رجلين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وهكذا تتجلى عناية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته. وفي ذلك يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وبعد مرور 3 أيام في الغار هدأ الطلب وسكن الناس عن البحث عنهما. أتاهما دليل الطريق عبد الله بن أريقط الديلي ببعيرين لهما وبعير له إلى المدينة، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بالطعام والماء و5000 درهم وهي كل ما يملكه أبا بكر رضي الله عنه. وكانت قد رصدت قريش 100 ناقة مكافأة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وقد تطلع لها كثير من الشبان الأقوياء والفرسان الشجعان، فبحثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان وتتبعوا آثاره وأخباره دون جدوى. وقد كان من أكثرهم حرصا على الظفر بهذه الجائزة الكبرى رجل يقال له سراقة بن مالك، وقد جهز عدته وسلاحه وامتطى فرسه وانطلق مسرعا تجاه الطريق والمكان الذي توقع فيه ضالته المنشودة، بعد استقصائه لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعض المسافرين ما بين مكة والمدينة. فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم ومرافقيه على مرمى من بصره دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم فرسه في الرمال، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من هذا الموقف وأن يتعهد له بالرجوع إلى مكة وأن لا يخبر أحدا بخبره، فدعا الله فأنقذه الله من هذا الموقف الجلل. ورجع سراقة إلى مكة متعجبا مما رآه ومصمما على تنفيذ ما تعهد به من إبعاد الأذى عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتضليل كل من يريد بهم الشر والسوء. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم سيره إلى المدينة، وسلك بهم عبد الله بن أريقط طريقا غير مألوف حتى يتمكن من تضليل الأعداء والاستخفاء عن أعين كفار قريش، فاتجه إلى تهامة على مقربة من شاطئ البحر الأحمر ومر بأمكنة يصعب فيها السير، فمر بعسفان وغيرها حتى وصلوا إلى قباء بعد رحلة طويلة استمرت 12 يوما، لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها المتاعب ووحشة الطريق وكيد الأعداء مما لا يتحمله إلا المؤمنون الصادقون. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما في قباء، وفيها أسس مسجدها المبارك الذي وصفه الله عز وجل بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم غادر صلى الله عليه وسلم قباء واتجه إلى المدينة حيث كان ينتظره الأوس والخزرج وهم الأنصار، وكانوا يحيطون به عن اليمين وعن اليسار، وتقلدوا سيوفهم لحمايته، وامتلأت نفوسهم بالبشر والسرور لمقدمه عليه الصلاة والسلام. فكانت لحظات خالدة في تاريخ المدينة، وكان يوما عظيما في تاريخ الإسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. رواه أبو داود. وفي رواية الدارمي قال: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح وأظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وصحح الأحاديث الألباني في مشكاة المصابيح. وبهذا انتهيت يا عباد الله معكم في هذه الخطبة الموجزة والمختصرة عن قصة هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي حصل منها خير كثير من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واستقرت بها الدولة الإسلامية في المدينة، وشرع فيها الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمته في كل مكان، وشرعت الأحكام وانتشر الإسلام، ودخل الناس بعد هجرته وفتح مكة في دين الله أفواجا. وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة حكاما ومحكومين قادة وشعوبا إلا بما صلح الله به أولها من التمسك بكتاب الله العزيز وبسنة الهادي البشير نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا غفور رحيم.